الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أفصح العرب والعجم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين سلكوا سبيل الهدى فكانوا خير الأمم. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، فيا مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة، مع اللقاء الثالث حول شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام، نعيش هذا اللقاء مع ما يتعلق بالإعراب والبناء. وتذكيرا بما سبق، عرفنا علامات الاسم والتي منها الألف واللام والتنوين والإسناد، وهناك علامات أخرى للاسم، كما عرفنا علامات الفعل والتي منها تاء الفاعل، تاء التأنيث الساكنة، وياء المخاطبة، ونون التوكيد الثقيلة والخفيفة، كما عرفنا أيضا معنى الإعراب ومعنى البناء. والإعراب هو تغيير أواخر الكلم بحسب العوامل الداخلة عليها، وأما البناء فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة في جميع التراكيب. والمعرب هو الاسم الذي يتغير آخره بحسب موقعه في الجملة، والمبني هو الاسم الذي يلزم آخره حالة واحدة في جميع التراكيب. كما عرفنا أن البناء أنواع، وأن الإعراب أيضا أنواع. الإعراب إما رفع وإما نصب، وهذان يدخلان الأسماء والأفعال، وإما خفض أو جر، وهذا خاص بالأسماء، وإما جزم، وهذا خاص بالأفعال أي بالفعل المضارع. وأما البناء فهو أنواع أيضا، البناء على الكسر، على الفتح، على الضم، على السكون، والأصل في البناء أن يكون على السكون، والأصل في الأسماء الإعراب. وواصل الحديث في هذا اللقاء حول أنواع البناء وبعض أنواع الفعل. البناء أربعة أنواع. النوع الأول البناء على السكون، بمعنى أن يكون الاسم ساكن الآخر، أو أن يكون الحرف ساكن الآخر، بحيث لا يتغير هذا السكون في أي جملة من الجمل، ككلمة من، فإذا قلت مثلا حضر من أكرمته، أو قلت رأيت من أكرمته، أو سلمت على من أكرمته، فمن في المثال الأول فاعل، وفي المثال الثاني مفعول به، وفي المثال الثالث سبقت بحرف جر، وآخرها لم يتغير ألا وهو السكون، فيقال من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع في المثال الأول، وفي محل نصب في المثال الثاني، وفي محل جر في المثال الثالث. هذا نموذج للبناء على السكون، والأمثلة كثيرة. أما البناء على الفتح فذلك مثل لك كتاب عندي، فالحرف وهو اللام في لك مبني على الفتح، والكاف في لك ضمير مبني على الفتح في محل جر. أما الحرف ألا وهو اللام فهو مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ومن ذلك أيضا أحد عشر، أحد عشر، لو قيل مثلا حضر أحد عشر رجلا، حضر أحد عشر رجلا، فهذا مركب، هذا العدد مركب من عددين أحد وعشر، وكل جزء من هذا العدد مفتوح الآخر أحد عشر، حضر أحد عشر رجلا، رأيت أحد عشر رجلا، سلمت على أحد عشر رجلا، فنلحظ أن هذا العدد لم يتغير آخره، مع أنه في المثال الأول وقع في موضع الفاعل، وفي المثال الثاني وقع في موضع المفعول به، وفي المثال الثالث سبق بحرف جر، فيقال مبني على فتح الجزئين في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. وعليه فأحد عشر هذا عدد مركب مبني على الفتح، أعني فتح الجزئين. وهكذا يقال في ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، عليها تسعة عشر. أما العدد وهو اثنى عشر فهذا العدد له كلام خاص، وذلك حيث إن الجزء الأول يعرب حسب موقعه في الجملة، ويعرب إعراب المثنى، أما الجزء الثاني فيكون مبنيا على الفتح في محل جر لأنه سيكون مضافا إليه. يقول الله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا في شأن يوسف عليه السلام، يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا، رأيت فعل وفاعل، أحد عشر مفعول به، لا يقال منصوب بالفتحة، إنما يقال مبني على فتح الجزئين في محل نصب، لأن الفتحة هنا على حرف الدال وعلى حرف الراء في أحد عشر فتحة بناء وليست فتحة إعراب. والحركات أنواع، منها حركة إعراب، حركة بناء، حركة مناسبة، حركة عارضة، حركة إتباع. هذه أنواع الحركات، وربما يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. هناك أيضا بناء على الكسر، والمبني على الكسر كما في حذامي وقطامي ورقاشي وباري، حذامي اسم امرأة، وقطامي كذلك، وباري اسم قبيلة، وسفاري اسم لماء. فهناك كلمات تكون على وزن فعالي، وهذه الكلمات إما أن تكون مختومة بحرف الراء كوباري وسفاري، وإما أن تكون غير مختومة بحرف الراء كحذامي وقطامي. وهذه الكلمات اختلف فيها، فقال الحجازيون إنها تبنى على الكسر مطلقا، أي سواء أكانت مختومة بحرف الراء أم ليست مختومة بحرف الراء، هذا كلام الحجازيين، أو هذه لهجة الحجازيين، يبنونها على الفتح على الكسر مطلقا. ومن ذلك قول الشاعر: فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب المنام، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، وحذامي اسم امرأة. والشعر هنا كما قيل يتحدث عن امرأته: فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا، القطا جمع قطاه، والقطاه طائر معروف قريب في الحجم من العصفور، ويجمع على قطا، إذا حذفت التاء من الكلمة صارت الكلمة جمعا. يقول الشاعر: بكيت على سرب القطا إذ مررنا بي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب المنام، إذا قالت حذامي فصدقوها. الشاعر هنا يقول إن امرأته إذا قالت أي قول يأمر الناس بتصديقها، لأن قولها هو المصيب، أو لأن قولها هو الصحيح، إذا قالت حذامي، فنلحظ هنا أن كلمة حذامي وقعت فاعلا للفعل قال، قال فعل ماض والتاء علامة التأنيث، وهي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أين فاعل الفعل؟ قال حذامي، هكذا بكسر الميم، ويقال حذامي فاعل مبني على الكسر في محل رفع، وهكذا في بقية الكلمات التي على وزن فعالي. فلو قلت مثلا حضرت حذامي، رأيت حذامي، مررت بحذامي، فكلمة حذامي هذه لا يتغير آخرها من الكسر، وذلك عند الحجازيين. أما التميميون فقد اختلفوا فيما كان على وزن فعالي، فذهب بعضهم إلى أن ما كان على وزن فعالي يمنع من الصرف، بمعنى أنه يعرب إعراب ما لا ينصرف، فيقال هكذا حضرت حذام، هكذا بضم الميم، رأيت حذام، هكذا بفتح الميم، نظرت أو مررت بحذام، هكذا بفتح الميم، لأن الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة إذا لم يضف أو لم يقترن بأل. والممنوع من الصرف معناه الممنوع من التنوين، الممنوع من التنوين. فهناك كلمات لا تنون لعلل أو لأسباب فيها، إذا جاءت كلمة بهذا الشكل يقال إنها ممنوعة من الصرف، أي ممنوعة من التنوين، وذلك لأسباب أو لعلل يأتي الحديث عنها تباعا. ومن ذلك مثلا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، من محاريب، فجاءت كلمة محاريب هكذا بفتح الباء، مع أن الكلمة سبقت بحرف الجر ألا وهو الباء، ألا وهو من محاريب، فحرف الجر من جاء قبل كلمة محاريب، لكن كلمة محاريب جرت بمن وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة. يقول الله تعالى فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، بإسحاق لم يقل بإسحاق أو حتى بإسحاق، نعم بإسحاق، لأن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. وعليه ذهب بعض التيميين إلى أن ما كان على وزن فعالي مطلقا، ما معنى مطلقا؟ أي سواء أكان مختوما بالراء أم غير مختوم بها، أي بالراء، ما كان على وزن فعالي فهو يعرب إعراب الممنوع من الصرف. وذهب بعضهم أو أكثرهم إلى أنه يفرق بين ما كان مختوما بالراء أو ليس مختوما بالراء، فقالوا ما كان مختوما بالراء فإنه يبنى على الكسر، وما كان ليس مختوما بالراء فإنه يعرب إعرابا ما لا ينصرف. وعليه فما كان على وزن فعالي فيه عدة أقوال، والحجازيون كما نعلم ولهجتهم هي أفصح اللهجات، يجعلونه مبنيا على الكسر مطلقا سواء أختم بحرف الراء أم لم يختم بحرف الراء. هذا مثال مبني على الكسر. ومن ذلك أيضا أمسي لليوم الذي يكون قبل يومك الذي أنت فيه أمس، فقل مثلا حضرت أمسي، فكلمة أمسي هذه أيضا مبنية على الكسر. بعد ذلك البناء على الفتح عرفناه، البناء على الكسر عرفناه، على السكون عرفناه. أما البناء على الضم فهناك كلمات تبنى على الضم، ومن ذلك مثلا له خالد له جائزة، الضمير في له ضمير مبني على الضم في محل جر، وهكذا كلمة قبل وكلمة بعد، وهاتان الكلمتان وما جرى مجراهما لهما أربعة أحوال. إما أن يكون مضافين لفظا ومعنى وهما في هذه الحالة يعربان، كما يقال مثلا من قبلهم من بعدهم، وإما أن يضاف معنى لا لفظا، يعني أن يكون مضافين معنى ولم يضاف لفظا، وإما أن ينون وإما أن يضاف بدون تنوين معنى لا لفظا. إذا كان مضافين لفظا ومعنى أعربتا فيكونان منصوبين على الظرفية، ويكونان أيضا مجرورين بحرف الجر الذي يكون قبلهما. فإذا قلت مثلا جئت قبلك أو جئت بعدك، فقبل هذا ظرف معرب أي منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، جئت من قبلك هذا ظرف مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. هناك حالة واحدة هذه الحالة يبنيان فيها، وذلك إذا كان مضافين، أي إذا حذف المضاف إليه ولكن نوي معناه وهو منوي، كما في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، فهنا يبنيان على الضم لأن المضاف إليه منوي في الكلام ما دام قد جاء بدون تنوين. أما إذا كان منونين فالمعنى أنهما قطعا عن الإضافة، وفي هذه الحالة يعربان، ولذلك قرأ في الشاذ لله الأمر من قبل ومن بعد هكذا بالجر مع التنوين. وكما قال الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا، فساغ لي الشراب وكنت قبلا، أكاد أغص أو أكاد أغص بالماء الحميم، وفي رواية بالماء الفرات، فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص أو أكاد أغص، هكذا بالبناء المفعول بالماء الحميم، وهذا هو الشائع الكثير، وفي بعض الروايات بالماء الفرات. وهنا البيت معناه أن الشاعر يقول لما أخذ بالثأر، يبدو أنه حدث قتل وكان يريد أن يأخذ بالثأر، فكان قبل الأخذ بالثأر كان لا يستطيع أن يشرب، لا يسوغ أي شراب ولا يستطعم أي طعام، فلما أخذ بالثأر أصبح يستطعم الطعام وأصبح يستمرئ الشراب ويسوغه، كأنه قد استراحت نفسه عندما أخذ بالثأر. وهذا المعنى لابد منه لفهم ما يتعلق بالنحو، لأن الإعراب فرع المعنى، بمعنى أن من شروط المعرب أن يفهم معنى ما يعربه. فقبل أن يبحث أي دارس في علم النحو أو حتى في أي علم من علوم اللغة لابد أن يكون ملما بمعنى النص الذي يدرسه أولا، بمعنى الآية، بمعنى الحديث، بمعنى بيت الشعر أو أي قول مأثور، ولا يلزم أن يكون عارفا بكل ما يتعلق بالمعنى، إنما يعرف فحوى الكلام ومضمون الكلام حتى يعلم موقع الفاعل وحتى يعلم موقع المفعول. ولذلك مثلا لو طلب من طالب أن يعرب أكل الكمثرى موسى، لو أعرب دون نظر إلى المعنى ورتب الكلام حسب ترتيبه الطبيعي لقال أكل فعل ماض، الكمثرى فاعل، موسى مفعول به، ولكنه لو تأمل قليلا ونظر إلى المعنى قال أكل فعل ماض، الكمثرى مفعول به مقدم وموسى فاعل مؤخر. وعليه قال ابن هشام من شروط المعرب أن يفهم معنى ما يعربه، من شروط المعرب أن يفهم معنى ما يعربه. الإعراب كما عرفنا معناه الإفصاح والبيان، فأعرب معناها أفصح، بين، أظهر، فهذا كله يبين ويوضح المعنى. فالإعراب متعلق بالمعنى تعلقا قويا. وهو فرعه وليس المعنى فرع الإعراب، إنما الإعراب فرع المعنى، بمعنى أنك تقدم المعنى أولا على الإعراب، أي تفهم فحوى الكلام ومعنى الكلام قبل أن تنظر فيه من الناحية النحوية، حتى تكون نظرتك النحوية في الكلام نظرة صائبة، وحتى يكون كلامك صحيحا سليما يسير على القواعد النحوية التي وضعها أهل العلم من النحويين وغيرهم. فهنا فساغ لي الشراب وكنت قبلا، فساغ لي الشراب أي أصبح يستمرئ الشراب، أصبح يسوغه، وكنت قبلا أي كنت قبل ذلك لا يستطيع أن يشرب، وكنت قبلا أكاد أغص أو أكاد أغص، هكذا بالبناء للفاعل أو بالبناء للمفعول، بالماء الحميم. بعضهم قال إن المراد بالحميم الماء البارد، وإن كانت كلمة الحميم تطلق على الماء الذي يغلي، بل الذي وصل إلى أعلى درجة في الغليان، والحميم شراب أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم. ويقول الله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، أو سورة القتال أو سورة الذين كفروا: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فهنا ذكر الحميم في شراب أهل النار، وقد ختمت هذه الآية بالحديث عن جزاء أهل النار، وابتدأت بالحديث عن جزاء المتقين: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء، إلى آخر الكلام حول جزاء المتقين. وتأتي سورة النبأ فتجمع بين الحميم وبين الصديد الذي ذكر في سورة إبراهيم: ويسقى من ماء صديد، والصدير هو ما يسيل من أجسام أهل جهنم المحروقة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله تعالى في سورة النبأ: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. فالحميم هو الماء الذي يغلي، والغساق هو الصديد. وعليه فإذا كان البيت بهذه الرواية المشهورة الشائعة الكثيرة: أكاد أغص بالماء الحميم، فهنا الحميم الماء الذي يغلي، وإن كان بعضهم قال إنه الماء البارد، فربما تستعمل الكلمة في الشيء وضده، فهي من ألفاظ الأضداد ربما ذلك، ولكن قيل أيضا بالماء الفراتي. والشاهد في البيت: وكنت قبلا، حيث جاءت كلمة قبل هذه، حيث جاءت منونة مقطوعة عن الإضافة، فهي معربة. إذن قبل وبعد ليس لهما إلا حالة واحدة يبنيان فيها، ألا وهي إذا كان مقطوعين عن الإضافة، أي إذا كان المضاف إليه محذوفا ولكنه منوي، لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل الغلب ومن بعده، أو من قبل الغلبة ومن بعدها. فهذا مثال للبناء على الضم، وإن كنت قد استطردت قليلا. إذن البناء إما بناء على السكون وهذا هو الأصل، وإما بناء على الفتح، وإما بناء على الضم، وإما بناء على الكسر. وعليه عرفنا أنواع الإعراب وأنواع البناء، وبقي أن نعرف مجمل المبنيات. الأصل في الأسماء الإعراب، فإذا جاء الاسم مبنيا فقد جاء على غير الأصل، ولذلك يسأل عن سبب بنائه. فإذا قيل: ما سبب بناء هذا الاسم؟ فالجواب: لأنه أشبه الحرف في وجه من وجوه الشبه ليس هذا مجالها. والاسم المبني أو الأسماء المبنية محدودة، جميع الضمائر مبنية، جميع الضمائر المتصلة والمنفصلة المستدرة والبارزة، جميع الضمائر مبنية. أسماء الإشارة مبنية ما عدا هذان وهاتان، أي ما عدا هذين اللفظين، وذلك لأنهما يعربان إعراب المثنى، فيقال هذان وهاتان وهذين وهاتين. أسماء الإشارة مبنية ما عدا هذان وهاتان. الأسماء الموصولة مبنية أيضا كلها ما عدا اللذان واللتان، فهما يعربان أيضا إعراب المثنى. يقول الله تعالى: قالوا إن هذان لساحران، وفي رواية إن هذين لساحران. ويقول الله تعالى: ربنا أرنا اللذين أضلانا، ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. فالأسماء الموصولة مبنية ما عدا اللذان واللتان. بعض الظروف مبنية، بعض الظروف مبنية كحيث وأمس وقبل وبعد والآن، بعض الظروف، وبعض الظروف لها أحوال تبنى فيها وأحوال تعرب فيها. جميع الحروف مبنية، جميع الحروف سواء كانت حروف جر أم حروف نصب أم حروف جزم أم حرفي تنفيس كالسين وسوف، فالحروف وأعني بذلك حروف المعاني وليست حروف المباني، كل حروف المعاني مبنية. وسبق أن عرفنا أن هناك فرقا بين حرف المبنى وحرف المعنى. حرف المعنى هو الحرف الذي يدل على معنى. الكاف في كتب والتاء في كتب والباء في كتب وحدها ليس لها معنى، لكن إذا اجتمعت الكاف والتاء والباء وجد المعنى كتب. أما الكاف في قوله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، الكاف هنا معناها التشبيه، فهي حرف معنى، هذه كاف وهذه كاف، لكن فرق بين هذه وهذه. التاء أيضا في قوله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم، وقوله تعالى: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، هذه التاء حرف قسم يدل على القسم، وحرف قسم منها التاء والباء والواو واللام والهمزة، فهذه بعض أحرف القسم أو هذه مجملها أو أشهرها. إذن التاء في كتب غير التاء في قوله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم. التاء في كتب حرف مبنى، أي يبنى منها ومن غيرها الكلمات. وأما التاء في وتالله لأكيدن أصنامكم فهذه التاء حرف معنى لأنها تدل على القسم. الباء أيضا في كتب غير الباء في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه الباء في البسملة حرف مبنى حرف معنى، وهذه الباء في كتب حرف مبنى. وعليه جميع الحروف أعني حروف المعاني مبنية. هذا مجمل المبنيات، وما على ذلك يكون معربا. أنتقل بعد ذلك إلى الأفعال. الأفعال جمع فعل، والفعل هو الحدث، الفعل معناه اللغة في اللغة الحدث، حدث وقع، فعل وقع، هذا فعل، هذا حدث، هذا أمر مثلا. والفعل ثلاثة أنواع: فعل ماض، فعل مضارع، وفعل أمر. كل فعل له علامة، وكل فعل له أحوال. وكما عرفنا الكلمة إما فعل وإما حرف وإما اسم، الكلمة اسم فعل حرف، وهذه هي الأقسام التي عرفت باستقراء كلام العرب، أو حتى يعني معظم اللغات بها أيضا هذه الأشياء، فيقال اسم وفعل ورابطة، أحيانا يطلقون على الحرف الرابطة التي تربط بين الاسم والفعل، أو تربط بين الاسم والاسم، تربط بين الاسم والاسم، أو بين الاسم والفعل، وهذا أيضا في اللغات الأخرى، لكنه ظاهر بارز في اللغة العربية كما عرفنا ذلك في الحديث عن فضل هذه اللغة وقيمتها وخصائصها وسماتها وحلاها. فالكلمات اسم فعل حرف. الفعل ثلاثة أنواع: الفعل الماضي، الفعل الماضي هو الذي يدل على وقوع حدث في الزمن الماضي. الفعل الماضي هو الفعل الذي يدل على وقوع حدث في الزمن الماضي، وعلامته له علامة، علامته أن تلحقه تاء التأنيث الساكنة. فمثلا قرأ يقال قرأت، كتب يقال كتبت، فهم فهمت، أشار أشارت. يقول الله تعالى قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ويقول الله تعالى فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قالت يا ويلتها أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. فهنا ترى تاء التأنيث بعد الفعل قال وبعد الفعل أشار، فهذا يدل على أن هذا فعل، لأن هذه التاء لا تأتي إلا بعد الفعل الماضي. قد تكون هناك كلمة تدل على الفعل تدل على الماضي ولكنه لا يمكن أن تأتي بعدها تاء التأنيث، فهذه لا تسمى فعلا ماضيا. كشتان وهيهات، شتان بمعنى افترق، وهيهات بمعنى بعد، هيهات هذا الأمر يعني بعد، شتان بين فلان وفلان يعني افترق فلان وفلان، أي بينهما فروق. فكلمة شتان بمعنى افترق، افترق وهذا فعل ماض افترق، وكلمة هيهات بمعنى بعد، لكن لا يقال شتانت هكذا بالتاء، لا يجوز أن آتي بتاء التأنيث بعدها، ولا يقال هيهاتت، وعليه فلا يقال إن شتان فعل ماض ولا يقال إن هيهات فعل ماض، إنما يقال إن شتان اسم فعل وإن هيهات اسم فعل، اسم فعل ماض وكذلك هيهات. إذن هذا قسم رابع أضافه بعض النحويين، فقالوا إن الكلمة اسم فعل حرف اسم فعل، اسم فعل بمعنى أن هناك كلمات ليست أسماء خالصة وليست أفعالا خالصة، ليست أسماء خالصة وليست أفعال خاصة، إنما هي كلمات جمعت بين علامة الاسم وعلامة الفعل، ككلمة صه يقال صه هكذا معناها أسكت، ويقال صه بالتنوين، فهي بمعنى فعل وفي نفس الوقت يمكن أن يلحقها التنوين، فجمعت بين علامتين إحداهما للاسم والأخرى للفعل، أي هي بمعنى فعل وتلحقها أو يلحقها التنوين وهو علامة من علامات الأسماء، فأطلقوا عليها اسم فعل وجعلوا لها اسما مركبا من هاتين كلمتين اسم فعل. ولكن بعضهم قال إنه اسم فعل، وما دام يقال اسم فعل فهو يرجع أيضا إلى الاسم أو إلى الفعل، ففي النهاية نرجع إلى ثلاثة أشياء فقط ألا وهي الاسم والفعل والحرف. الفعل الماضي هو ما دل على وقوع حدث في الزمن الماضي، إذا قال مثلا الطالب كتبت الدرس، فالمعنى أن كتابة الدرس قد انتهت، أي أنه انتهى من كتابة الدرس. أكلت في الصباح، فمعنى هذا أنه قد انتهى من الأكل. شربت الماء، المعنى أنه قد انتهى من الشرب. فالفعل الماضي يدل على وقوع حدث في زمن معين ألا وهو الزمن الماضي، والفعل لابد فيه من زمن. هذا الفعل الماضي مبني دائما باتفاق، أي لا خلاف في أنه مبني، ولكن على أي شيء يبنى؟ هل يبنى على الفتح أو يبنى على غيره؟ إن الفعل الماضي يبنى على الفتح. يقول الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله، كتب فعل ماض مبني على الفتح. ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله وهو مبني على الفتح أيضا. وقال بعض النحويين ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، كما يقال كتبوا، كتبوا الأولاد كتبوا الدرس، فآخر حرف في الفعل هو الباء، ماذا على الباء؟ ضمة، وماذا بعد الباء؟ واو الجماعة. وواو الجماعة هذه يناسبها أن يكون ما قبلها مضموما، فهذه الضمة قالوا إنه مبني على الضم مع واو الجماعة، وقالوا أيضا يبنى على السكون إذا اتصلت به مثلا ناء الفاعلين أو اتصل به تاء الفاعل، كما إذا قيل كتبت الدرس، كتبت آخر حرف في الفعل الباء، وترى هنا عليه سكونا، ترى سكونا عليه، وذلك لأنه جاء بعده تاء الفاعل. إذا قال بعض النحويين إن الفعل الماضي يبنى على الفتح أو يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، أو يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك كتاء الفاعل أو نون النسوة أو ناء الفاعلين وهكذا. وبعضهم قال إنه مبني على الفتح مطلقا، لكن مطلقا إذا قيل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي مثلا، لو أنك قرأت هذا، كتب فعل الماض مبني على الفتح وهذا فتح ظاهر. لكن إذا قيل مثلا كتبت الدرس، كتبت، فيقال هذا مبني على الفتح المقدر على آخره، وهذا الفتح منع ظهوره وجود هذا السكون الذي جيء به لأجل تاء الفاعل. إذا قيل إن هذا السكون بسبب تاء الفاعل، وذلك حتى لا تجتمع أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. فإذا قيل كتبت، لو أبقينا الباء مفتوحة فقلنا كتبات، اجتمع أربعة أحرف متحركة فيما يشبه الكلمة الواحدة، وهذا ثقيل وهذا غير موجود، وعليه يسكن آخر الفعل نظرا لوجود تاء الفاعل. إذا حذفت تاء الفاعل عاد الفعل مفتوح الآخر كما كان، وعليه يرجح بعض أهل العلم أن الفعل الماضي مبني دائما على الفتح إما ظاهرا وإما مقدرا، فيبنى على الفتح الظاهر إذا كان لم يتصل به شيء، ويبنى على الفتح الظاهر أيضا إذا اتصلت به تاء التأنيث، كتبت، فهمت، قالت، أشارت، ويبنى على الفتح المقدر إذا اتصلت به واو الجماعة، لأنك سترى قبل الواو ضمة، أو اتصلت به تاء الفاعل أو نون النسوة، الطالبات كتبنا، أو اتصلت به تاء الفاعل أو نون النسوة أو ناء الفاعلين، نحن كتبنا الدرس. يقول الله تعالى ما أشركنا ولا آباؤنا. فهنا ترى الفعل مبنيا على الفتح المقدر. إذا اتصلت به ألف الاثنين، كما مثلا إذا قلت الطالبان قال ربنا ظلمنا أنفسنا، قال، اللام عليها فتحة، هل هذه الفتحة لأجل ألف الاثنين أو هذه الفتحة هي الأصلية أي حركة البناء؟ الأولى أن تقول أن هذه الفتحة جيء بها لأجل ألف الاثنين، وأما البناء فهو بناء على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالفتح الذي جيء به لألف الاثنين، فهذا فتح آخر. ويمكن أن يقال إن هذا الفتح هو الفتح الأصلي، فلما جاءت ألف الاثنين بقي الفتح كما هو لأن الفتح الأصلي مناسب لألف الاثنين. وعليه يمكن أن يقال إن الفعل الماضي مبني على الفتح مطلقا سواء كان ظاهرا أم مقدرا، وإن شئت قلت إن الفعل الماضي يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء، أو اتصلت به تاء التأنيث، أو اتصلت به ألف الاثنين، أو اتصلت به ناء المفعولين بخلاف ناء الفاعلين، ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، ويبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل سواء كانت مضمومة للمتكلم ككتبت، أو مفتوحة للمخاطب مثل كتبت، أو مكسورة للمخاطبة مثل كتبت، فيكون مبنيا على السكون، أو اتصلت به ناء الفاعلين. سمعنا الآن ما يسمى بناء الفاعلين وما يسمى بناء المفعولين، ما الفرق بينهما وما إعراب كل منهما؟ نال فاعلين هذه تعرب فاعلا، أما نال مفعولين فتعرب مفعولا به. فلو قلت مثلا نحن كتبنا الدرس، لو أن الطلاب جميعا قالوا نحن كتبنا الدرس، فنا هذه فاعل لأنها تعود على الذين كتبوا، والفعل معها ساكن الآخر، نحن كتبنا كتبنا. يقول الله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وعلمناه فعلم هذا فعل ماض مبني على السكون، أو إن شئت قلت مبني على الفتح المقدر، ونا فاعل، والهاء هذه مفعول به، وهي نا تعود إلى الله سبحانه وتعالى، والهاء تعود إلى الخضر أو الخضر أو الخضر عليه السلام، وهذا من باب التفريع. إذن نا الفاعلين تعرب فاعلا، الفعل معها ساكن الآخر، ساكن الآخر، وهي في محل رفع، وهي مبني ضمير مبني على السكون، لأنها نا أثرها ألف في محل رفع. أما نا المفعولين فتعرب مفعولا به، والفعل معها مبني على الفتح يعني مفتوح الآخر، وهي في محل نصب. ما مثالها؟ لو قيل مثلا هذا الرجل أكرمنا، لو أن جماعة من الناس، لأننا هذه تقال للجمع وقد تقال للمعظم نفسه، والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فإذا استخدمت نافي إنما أستخدمها في الجمع. فلو قال جماعة من الطلاب هذا الرجل أو هذا الأستاذ أكرمنا أكرمنا، نا هذه تعود إلى من؟ هل تعود إلى المكرم أو تعود إلى من أكرم؟ تعود إلى من أكرم وهم الطلاب، لأن الذي أكرمهم إنما هو هذا الرجل أو هذا الأستاذ، هذا الأستاذ أكرمنا. لو شئت أو لو أردت أن تعرب هذه الجملة تقول ما يأتي، هذا مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، ويعني لا أفصل في الإعراب إنما بالقدر المطلوب، هذا مبتدأ، هذا الرجل أو الأستاذ، الإعراب واحد، الرجل بدل أو عطف بيان، وعطف البيان والبدل بينهما تقارب في كثير من النواحي، هذا الرجل، هذا هو الرجل، والرجل هو هذا. إذا رأيت اسما معرفا بالألف واللام يقع بعد اسم إشارة فأعربه بدلا أو عطف بيان، إذا رأيت اسما معرفا بالألف واللام يقع بعد اسم إشارة فأعربه بدلا أو عطف بيان. فهنا هذا الرجل أو هذا الأستاذ، أين الخبر؟ جملة أكرمنا، أما إعرابها التفصيلي أكرم فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود إلى الرجل أو يعود إلى الأستاذ، ونا مفعول به ضمير مبني على السكون في محل نصب. أقول مرة أخرى، هذا الرجل أكرمنا، هذا مبتدأ مبني على السكون في محل رفع لأنه اسم إشارة، وسبق أن قلت منذ قليل أن أسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا هذان وهاتان، فهما يعربان إعراب المثنى. فهذا مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، الرجل بدل أو عطف بيان. بقي أن نبحث عن الخبر، أكرم فعل ماض مبني على الفتح، ونا فاعل، ونا مفعول به، ونا مفعول به ضمير مبني على السكون في محل نصب، أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى الرجل. إذن أصبح عندنا جملة مكونة، أصبح عندنا جملة مكونة من فعل وهو الفعل أكرم، وفاعل وهو الفعل المستتر الذي تقديره هو الذي يعود إلى الرجل، ومفعول به ألا وهو نا. هذه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، لأن الخبر هو الذي تتم به الفائدة. كل مبتدأ لابد له من خبر، وكل فعل لابد له من فاعل، أي فعل لابد له من فاعل، وأي حدث لابد له من محدث. فالبعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير. سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ بلى، يدل ذلك على اللطيف الخبير. إذن هنا عرفنا الفرق بين نا الفاعلين ونا المفعولين. لو سئلت وقيل لك ما الفرق بينهما، الفرق بين نا الفاعلين ونا المفعولين، نا الفاعلين تعرب فاعلا، أما نا المفعولين فتعرب مفعولا به. نا الفاعلين مبنية في محل رفع، أما نا المفعولين فهي في محل نصب. نا الفاعلين الفعل معها أو قبلها، نا الفاعلين ساكن الآخر، نا الفاعلين الفعل معها ساكن الآخر، أي مبني على السكون إن شئت قلت ذلك، أو مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لأجل نا الفاعلين. أما نا المفعولين فالفعل معها مبني على الفتح، الفعل معها مفتوح الآخر وليس ساكن الآخر. يمكن أن تعرف هذه الفروق بين نا الفاعلين ونا المفعولين. بعد ذلك أود أن نتأمل بعض آيات كتاب الله عز وجل وبعض الأحاديث لنستنبط منها بعض الأسماء بعض الأفعال، أو من باب التدريب على ما سبق. يقول الله تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. أين الفعل هنا؟ كتب وأغلب، الذي جاء بعده هذا الحرف ألا وهو نون التوكيد الثقيلة أي الشديدة التي عليها شدة، فهي بنونين. كتب فعل ماض مبني على الفتح، ولأغلبن هذا فعل مضارع مبني على الفتح كما سيأتي الحديث عنه. يقول الله تعالى: فشربوا منه إلا قليل منهم. فشربوا منه، شربوا هذا فعل ماض، شرب فعل ماض مبني على الضم إن شئت قلت ذلك لاتصاله بواو الجماعة، وإن أردت الدقة فقل مبني على الفتح المقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم العارض لأجل واو الجماعة. إذن هذا فعل ماض جاء آخره مضموما لأجل واو الجماعة، فإن قلت مبني على الضم لا بأس، وإن قلت مبني على الفتح المقدر على آخره فهذا كلام كثير من النحويين. يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا هذا فعل ماض، فعل ماض أيضا كالفعل السابق شربوا، وعملوا نفس الشيء، فالفعلان اتصلت بهما واو الجماعة. كانت هذا فعل ماض اتصلت به تاء التأنيث، كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كانت، وهذا فعل ماض ناسخ، فعل ماض ناسخ يحتاج إلى اسم وخبر ولا يقال ناقص في كتاب الله عز وجل كما سيأتي هذا إن شاء الله تعالى، لأنه ليس كل ما جاز في اللغة يجوز في القرآن، ليست كل عبارة وكل جملة تستخدمها وتستعملها في الأساليب العربية العادية أو في كلام العرب الذي ينطقون به يمكن أن تستعملها في القرآن الكريم. فالقرآن لابد من أن نتحسس العبارة التي نستخدمها إذا ما تكلمنا في علوم اللغة، فليس كل ما جاز في اللغة، ليس كل ما جاز في اللغة يجوز في كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا قال ربنا ظلمنا أنفسنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، من الذين قال أو من الذين قال؟ آدم وزوجه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام، فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه الكلمات كما وضحت الآية، ففسرت الآية بآية، وهذه مرحلة أولى من مراحل التفسير، وهو تفسير القرآن، ألا وهي تفسير القرآن بالقرآن. قالا ربنا، هذا فعل ماض جاءت بعده ألف التأنيث، ألف الاثنين جاءت بعده ألف الاثنين وعليه ثلام وعليها فتحة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أيضا هذا فعل ماض، وجاءت الميم ساكنة، لأن بعد الفعل نا، يا ترى هل هي نا الفاعلين أو نا المفعولين؟ طالما أنك رأيت الفعل ساكن الآخر فهي نال فاعلين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. فهذه أيضا أفعال، فيها أفعال جاءت بعدها ألف الاثنين، جاءت بعدها واو الجماعة. يقول الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أين الأفعال هنا؟ إنا عرضنا الأمانة، هذا فعل أيضا جاءت بعده نا الفاعلين، ولذلك سكن آخر الفعل. عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، أفعال كثيرة في هذه الآية. فأبينا، الفعل أبى، أبى يأبى إباء، أبى أبيت، فالألف في أبى أصلها ياء، أبيت. يقول الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا، أبينا، إذن ما آخر حرف في الفعل أبينا؟ الياء. الياء آخر حرف في الفعل. لو أردت أن تبحث عن معنى هذه الكلمة في القواميس في لسان العرب، في المعجم الوسيط، في المعجم الكبير، في تاج العروس، تبحث في حرف الهمزة والباء والياء، الهمزة والياء والباء والياء. فأبينا، الياء عليها سكون، وبعد الياء نون النسوة، وبعد الياء نون النسوة، وهكذا في المخلوقات كالسماوات والأرض إذا ما تحدث عنها يأتي الضمير يعود عليها مؤنثا، فكما يقال هذه جمادات، الضمير الذي يعود عليها يكون ضميرا مؤنثا. فأبينا أن يحملنها، هي جمادات، وجمادات يعني كما يقال جمادات لا تعقل، لكنها تسبح الله سبحانه وتعالى، ولها إرادة لا يعلمها إلا الله عز وجل. يريد أن ينقض فأقامه، فوجد فيها جدارا يريد، فالآية أثبتت جدارا، أثبتت للجدار إرادة، يريد أن ينقض فأقامه. فهذه المخلوقات تسبح الله عز وجل، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فأبين أن يحملنها، أبين هذا الفعل اتصلت به نون النسوة فبني على السكون، أو إن شئت قل بني على الفتح المقدر على آخره. وأشفقنا منها نفس الشيء، وحملها الإنسان، حمل فعل ماض مبني على الفتح وعليه فاء، الفعل الماضي يبنى على الفتح أو يبنى على الضم أو يبنى على السكون، وهذا قول بعض النحويين، ويقال للمبتدئين، أو يقال الفعل الماضي يبنى على الفتح ظاهرا كان أم مقدرا. وإلى لقاء قادم يستكمل الحديث إن شاء الله تعالى حول شرح كتاب قطر الندى لابن هشام. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.